بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سر اخوانكم بمكتبه الموحدين، مرحب بفضيله الشيخ بندر الخيبري حفظه الله تعالى، يواصل شرحه من كتاب الكبائر للشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Your brothers and imams in the Caribbean and US, please to have with us our noble Sheikh Bandar al-Khaybri, Allah preserve him. We'll be continuing his explanation of the Book of Major Sins by Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab. May Allah have mercy on him. Please, Fadda Sheikhina Mashkura Majura.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya'i wal-mursaleen. Nabiyyina Muhammad. على آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله والإخوة الفضلاء في هذا المجلس المبارك من مجالس العلم الشرعي الذي نتزود فيه من هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قد انتهينا فيما مضى في تعريف الكبائر، وكذلك ذكر رحمه الله تعالى جملة من كبائر الكبائر المتعلقة بالقلب، وأيضا بين الأحوال التي تعتري القلب من الضعف والقسوة ونحو ذلك. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى باب آخر، يعني باب يتعلق بالكبائر لكنه يتعلق بمحل خاص بالكبائر، وهي كبائر اللسان. فبدأ هنا رحمه الله تعالى في ذكر أبواب كبائر اللسان، ثم سيطيل النفس في هذا الباب ويبين الأبواب المتعلقة في الذنوب والكبائر التي تصدر من اللسان، ويذكر في كل باب كبيرة من الكبائر المتعلقة باللسان. ولو تأمل الإنسان طول هذه الأبواب وكثرة هذه الأبواب يتبين له خطر هذا العضو من الأعضاء وهو اللسان، وهو من أشد الأعضاء خطرا على الإنسان، وهو أيضا من أشد الأعضاء نفعا للإنسان، إنما يكون أحيانا هلاكه بسبب لسانه، وأحيانا تكون النجاة بسبب لسانه. فهذا اللسان سلاح ذو حدين، بل أول ما يدخل الإنسان في الإسلام يكون بالنطق باللسان، بأن ينطق بلسانه معتقدا بقلبه ويشهد شهادة التوحيد أن لا إله إلا الله. وأيضا بهذا اللسان يخرج الإنسان، عافانا الله وإياكم، بكلمة واحدة يخرج من دين الإسلام كمن سب الله تعالى الله وتقدس عن ذلك، أو استهزأ بالله جل وعلا أو برسوله أو بآياته، وربما يستهزئ بكلمة، وربما يسب بكلمة، يسب الذات الإلهية تعالى الله وتقدس، أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام، أو يسب كتابه أو نحو ذلك من شريعة الإسلام، فيخرج عافل الله وإياكم بلسانه، وإن كان ذلك على سبيل الهزل، وإن كان يقصد من ذلك الاستهزاء أو السخرية أو الهزل أو نحو ذلك، فكل هذا لا ينفع بما أنه نطق وتفوه بهذه الكلمة. فهذا اللسان بارك الله فيكم أمره خطير جدا، وتحريكه سهل جدا، خطره كثير وخطره كبير، وأيضا تحريكه سهل جدا على الإنسان. فالإنسان يمكن أن يتحدث الساعات الطوال، بل بعضهم قد يسهر الليل كله وهو يتحدث، لكن لا يستطيع أن يسير هذا الوقت من غير راحة، أو أن يسير 9 ساعات أو 10 ساعات أو نحو ذلك سيرا على الأقدام، بل يتعب، فاليد تتعب والأقدام تتعب والجسد يتعب والعينان تتعبان ونحو ذلك، لكن هذا اللسان تعبه قليل. فهو مهما تحرك فالتعب الذي يحصل إليه قليل. ولهذا لأنه خفيف الحركة وأيضا يغفل عنه كثير من الناس، لأنه خفيف الحركة ويسهل عليهم، إنما فقط يحرك هذا اللسان فيخرج هذه الحروف ويتركب هذه الكلمات، لكن العواقب لا يلتفت إليها الإنسان ولا يحرص عليها. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. Sheikh may Allah preserve him began, mentioned the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, love everything in existence, and praying that he would raise in rank and grant peace to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, companions, and all those followers in their guidance until the day of resurrection. He then greeted all of the listeners, saying, my noble brothers, we have gathered once again for one of these blessed meetings in which we are getting an increase in the knowledge would be of benefit to us the day that we meet our Lord. And this is in our study of the book of Kabair, the Major Sins, by the author Muhammad ibn Abdul Wahhab, may Allah have mercy upon him. In the lessons that have passed, we have given a definition, and we have studied within the book the definition of the major sins. We have talked about those major sins that take place in the heart, and the different conditions that the heart goes through, such as hardness, weakness, so on and so forth. We have entered a new portion in the book that deals with the major sins that take place upon the tongue. This is a very large, a very long section in the book, explaining the different types, the various different types of major sins that can take place on the tongue. Each one of these chapters will be a bit long, showing the evidence of how very dangerous it can be just to talk. If a person were to contemplate these chapters, they would recognize how very dangerous the affair of speaking is, how very dangerous the affair of this one organ in the body. Indeed, this one organ, namely the tongue, is one of the most dangerous organs in the entire body. One of the ones that can cause the destruction of a person, at the same time, their salvation can be one of the most beneficial to the person. And so, it is a double-edged sword. The tongue is a double-edged sword. The first thing that a person does upon entering the religion of Islam is using their tongue, knowing with certainty and loving the meaning of the two shahadas and then pronouncing them with the tongue is the first step to entering the religion of Islam. And at the same time, it can be with saying one statement, one word, only one word has to leave a person's tongue for them to leave the religion of Islam. It can only be through a short statement insulting Allah or insulting his verses or his messenger sallallahu alaihi wasallam. By making statements like this, a person very quickly can leave the religion. Speaking, belittling the book of Allah, making fun of and mocking the religion of Allah, a person can leave the religion of Islam by doing this, even if they're just joking. And so we see how very dangerous the affair of the tongue is. It's very easy to move. A person can spend hours upon hours, in fact, the whole night talking. People often do, stay up the whole night talking, and their tongue never gets tired. The rest of the organs of the body are different. If you try to walk all night long, your feet would get tired, but you talk all night and your tongue doesn't get tired. And as much as you move your tongue, it doesn't get tired. It's very light. You can move it, and it's very light and easy to move. But the danger involved in it and the potential outcomes of moving that tongue are indeed severe. Fadhal Sheikh.
اللسان بارك الله فيكم الحديث عنه كثير جدا وينبغي أن يطرق دائما وأبدا لأهمية الحاجة إليه ولكثرة الغفلة عنه. يجب على الإنسان أن يتعاهده دائما وأن يحافظ عليه وأن يراعيه دائما وأبدا. وينبغي على المسلم أيضا أن يتريث دائما قبل أن يخرج أي كلمة من فمه، فيعلم هل هذه الكلمة تكون خيرا وفيها نفع وفيها رضا لله جل وعلا وموصل إلى رحمته سبحانه وتعالى، أم فيها غضب لله جل وعلا، أم سخط لله جل وعلا. هل هذه الكلمة تؤدي إلى وئام بين الناس أو تؤدي إلى اختلاف بين الناس؟ يحدث نفسه بهذا الكلام في داخله قبل أن يخرج هذه الكلمة. لماذا؟ لأن الكلمة بارك الله فيك على صغر حجمها إذا كانت في داخلك وما زالت في فمك لم تخرج، أنت تملكها، تستطيع أن تغيرها، أن تستبدلها، أن تخفف منها، أن تزيد منها، أن توضحها، أن المهم أنك تتحكم فيها. أنت الآن المسيطر عليها، أنت السيد عليها الآن، تستطيع أن تحتفظ بها فلا تخرجها البتة. وقد تخرج كلمة أنت ترى في داخلك أنها لا بأس بها لكن اللفظة شديدة، فتغيرها بلفظة أقل منها وتؤدي إلى المطلوب. يعني مثال ذلك بارك الله فيكم، كلكم يعلم حديث السبعين ألف الذين يظلهم الله والذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقال عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. فقال رجل آخر: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة. لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خلاص يكفي، أو ما هذا، أو لماذا أنتم هكذا، أو لا، بل جاء بكلمة لطيفة من غير أن يحرج هذا الرجل ومن غير أن يسبب في إحراج أو كسر لقلب أحد. قال: سبقك بها عكاشة. انظر، هذه كلمة يوجد لها مرادفات ويوجد لها غير ذلك، لكنها ألطف ولكنها أفضل وتؤدي المقصود من غير أن يجرح المتكلم السامع. فهكذا ينبغي على المسلم بارك الله فيكم أن يحفظ لسانه دائما وأبدا، وأن إذا أراد أن يتكلم أن يتريث قليلا. فالكلام الذي يريد أن يخرجه للناس أو يريد أن يسمعه للناس يسمعه نفسه قبل كل شيء، فينظر ويقلب هذه الكلمة هل هي مناسبة؟ أولا هل يرى هل فيها إثم؟ هل فيها غيبة؟ هل فيها نميمة؟ هل فيها كذب؟ هل فيها بهتان؟ هل فيها سب؟ هل فيها شتم؟ هل فيها قذف؟ وغير ذلك مما سيأتي معنا من هذه الأبواب. إن لم تكن كذلك، هل فيها مصلحة؟ هل تؤدي إلى مفسدة؟ هل تمنع من وجود مصلحة؟ هل تؤدي إلى مفسدة أكبر؟ أو نحو ذلك. لكن إذا خرجت فالآن هي قد خرجت من عهدتك، فأصبحت هي الآن التي تملكك، الآن أصبحت هي السيدة عليك. الكلمة أصبحت هي التي تملك الإنسان المتكلم بها، فالكلمة تصبح هي السيدة وتصبح هي المسيطرة على القائل. فيأتي الناس: لماذا قلت كذا؟ ألم تقل كذا في وقت كذا، في زمن كذا، في مكان كذا، أو نحو ذلك؟ هذه الكلمة حجة عليك، هذه وغير ذلك مما يحدث من مشاحنات اليوم بين الناس. ما سببه؟ أنه أخرج هذه الكلمة، فيبدأ الإنسان يريد أن يتخلص من هذه الكلمة التي في الحقيقة يعني لم يكن قد راجعها في نفسه، لم يكن قد نظر وتأمل في مفاسدها وما تؤدي إليه فأخرجها. ثم وقع المحظور، مثلا: أنا قصدت كذا، أنا أردت كذا، أنا كنت أريد كذا، هذه الكلمة تحتاج إلى بيان، ثم يكتب بيانا، ثم يسجل صوتا، ثم يخرج مقطعا، ثم يتراجع، ثم يتقدم، ثم يتأخر، ونحو ذلك لكي يتخلص من هذا السلطان وهي الكلمة الذي ابتلي بها. ولهذا في الحديث الماضي بارك الله فيكم، آخر حديث مر معنا في الباب الماضي أو قبله لا أذكر الآن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أنها عن كثرة الكلام وعن القيل والقال، عن كثرة الكلام إلا بذكر الله جل وعلا، إن كثرة الكلام تميت القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ومر معنا أظن في الباب الماضي. إذا لا يكون هناك كثرة كلام، بل يكون كلام الإنسان قليل، وهذا القليل يحتاج إلى تمقية، يحتاج إلى تصفية، يحتاج إلى حذف، يحتاج إلى استبدال، يحتاج إلى وضع أشياء أيضا كما يقال اليوم، يعني يحتاج إلى شيئا من الأملاح والأطعمة والمحسنات التي تزين هذه الكلمة. فقد يأمر الإنسان بشخصا بشيء مع ابتسامة، فتؤدي الابتسامة مثلا تخفف من وطأة هذه الكلمة. وقد تكون الكلمة حسنة ومقصدها حسن وليس فيها شيء البتة، لكن خرجت مع تغير في عبارات الوجه، تقعر في العينين أو نحو ذلك، أو عند النطق بالكلمة عفوا، فتؤدي مقصد مخالف لما أراده الإنسان. ولذا جاء في مسند الإمام أحمد والترمذي والصحيح والإمام الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي أيوب من الوصايا التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إياك أن تتكلم بكلام تندم عليه غدا. نعم، وهذا كثير اليوم بين الناس، ولو أخذنا بهذه الوصية وتمسكنا بها لا سادت المحبة بين الناس ولعاش الناس في صفاء في القلوب ونحو ذلك. مثال ذلك بارك الله فيكم الطلاق الذي يجري دائما بين الرجل والمرأة، فالإنسان لا يدري عاقبة هذه الكلمة، وهي أنت طالق مثلا، لا يدري ما عواقب هذه الكلمة، فإذا أخرجها من غير تثبت، من غير طلاق على سنة في طهر لم يجامعها فيه أو غير ذلك من الطلاق الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لحل هذا العقد والإبرام الذي يكون بين المرأة وبين الرجل، الطلاق شرعه الله سبحانه وتعالى لكي إذا وصل الرجل والمرأة إلى باب مسدود لا يمكن أن تستمر الحياة البتة، لا يمكن، مع السعي في الإصلاح، بعث رجل من أهله ورجل من أهلها، نعم، ولم يوفق بينهما، فبجميع الطرق مسدودة، فهنا يأتي الطلاق لحل هذا العقد، لا أنه تحديد وأنه يخرج من اللسان وأنه صوت يضرب به الرجل المرأة أو نحو ذلك، هذا استخدم الطلاق في غير موضعه. فالرجل الآن ينطق ويتفوه بالطلاق، وبعد دقيقة أو دقيقتين أو ثلاثة يبدأ يتصل ويرسل رسائل إلى طلبة العلم وإلى المشايخ وإلى العلماء، يريد مخرجا. لقد كنت في عافية من هذا بارك الله فيك، قد كنت في عافية من هذا، لكنه لم يزور الكلام في نفسه، لم يعرف مقاصد هذا الكلام، أن خرج الآن الطلاق، وقع الطلاق، أردت كذا أم لم تريد كذا، كنت جادا، كنت هازلا، نويته أم لم تنوي، هذا حكم فقهي آخر. وكذلك الحال بارك الله فيكم في النذر، فالإنسان قد يخرج الكلمة على الله جل وعلا: علي أن أصوم شهرين متتابعين، أو أن أصوم ستة أشهر، أو أن أذبح مئة من الإبل، أو أن أفعل كذا وكذا من العبادات. فإذا وقع ما أراده وقدر الله سبحانه وتعالى ما يريده هذا العبد، يبدأ يتخلص. لقد كنت في عافية ولم يأمرك الله جل وعلا أن تتفوه بهذا النذر، لكن الإنسان يخرج الكلمة ولا يحسب لها حسابا، ثم تصبح كما ذكرت لكم بارك الله فيكم، تصبح هذه الكلمة هي الملكة التي تملك الإنسان، تملكه فتتحكم به كما تشاء، لأنها قد خرجت. أما إذا كانت في في داخله فهي بارك الله فيكم ما زالت في صدره، يستطيع أن يتحكم بها، أن يستبدلها أو غير ذلك. نعم صدق.
أحسن الله عليكم. And talking about the tongue, the speech can go on and on about the importance and danger of the tongue. Of course, it's important for a person to continually be mindful of how very dangerous the tongue can be and always remind oneself about what has been reported in the text, the importance or the danger of the tongue. Many times people become negligent and forgetful of this and fail to guard what comes off of their tongues. The Muslim should always be patient. When he's considering saying something, he should think about what he's going to say first. Think about whether there's any benefit in him saying this. If he's going to bring about any good, is this going to bring about the pleasure of Allah? Is this going to bring about the anger of Allah? Before saying anything, he should think about what he's going to say. Consider, what's going to be the outcome of this? Is this statement that I'm going to make, is it going to bring people together? Is it going to separate them? Is it going to be a benefit to people? In spite of how insignificant one word can be, just a small utterance that comes off the tongue, it has great consequences. Let's take a look, for example, at one word, one statement that's made that has lifelong effects on not just the person who makes it, but many of those who are around them. Let's look at the statement, you're divorced. Look at all of the outcomes that can come out of this one word, look at all the harm that can come out of saying this one word. When people have a statement that they want to make, and it's inside them, it's not yet come off the tongue, they own this statement. They are the master of this statement. They can treat it however they wish. They can change it. They can keep it within themselves and never let it free. They have total control over this word as long as it doesn't come off the tongue. Once it's come off the tongue, however, it's hard to take back. Sometimes impossible to take back. You all know the hadith of the 70,000 people who are enter Jannah with no punishment and no reckoning. The Prophet ﷺ said that there would be 70,000 people who enter Jannah with no punishment and no reckoning. Ukash ibn Mahsan, radiallahu anhu, once he heard this, he said, pray to Allah that I will be one of them. He said, you're one of them. Another man stood up and he said, pray to Allah that I will be one of them also. The Prophet ﷺ said, Ukash, I beat you to it. In saying this, the Prophet ﷺ, he could have said the same meaning in a way that would have hurt the feelings of that second man. But he said it in a way that was gentle. It didn't embarrass the man. Before pronouncing this word, before saying this word, the Prophet ﷺ considered the outcomes of this. And we should do the same. Before we say anything, think what is going to be the outcome. Could it hurt someone's feelings? It could destroy a family. There's a lot of harm that can come out of just one statement. What the Prophet ﷺ said had the same effect upon those listening as many other choices of words could have had, but his particular choice of words, sallallahu alaihi wasallam, had a very gentle effect. Didn't embarrass anyone, hurt anyone's feelings. Whenever a person wants to speak, he should think first. Let himself hear the words before anyone else hears them. Let him consider, is this thing that I'm going to say, is it gossip? Is it backbiting? Is it a lie? Is it an insult? Is there anything harmful that's going to come about because of me saying this?
consider his words before speaking them. Could be that there's something even greater that's going to happen. Something even more, even worse. He's talking about something that's bad, but because of him talking, something even worse is going to happen. You need to consider that before speaking. So when a word, when a statement is inside you, it's not yet come off of your tongue, you own it. You are its master. You have full control over it. And the minute that that word comes off your tongue, the minute that statement leaves your mouth, it is your master. It owns you. It does whatever it wants with you. Why? Because you can't take it back. Once something has come off your tongue, you cannot take it back. And some people will never let you forget it. Years and years later, they're going to say, on so and such a day and such and such a year, you said this and that. People will never let you forget about that word. Had you just thought about it first and refined it a little bit, changed it a little bit, thought of a different way of wording it, could have changed all of the outcomes that were going to come later. So a person should always consider what he is going to say before actually saying it. Because once the word has been said, there's no taking it back. A person should think about the potential harm that could come about because of any statement that he makes. And people very often say things without thinking about them first. And they spend lots of time, effort, and money trying to take back what they could have avoided had they just kept quiet. Lots of times, we see it. People say things, and then everyone else takes it and runs with it. And he has to apologize. He has to clarify what he was trying to say. He has to record some speech saying, this is what I meant. I didn't mean what people were saying. What I meant was actually this. And he could have avoided all of that had he simply thought about what he was going to say or saying it. In the previous chapter, or the one before, we talked about mentioned a hadith that excessive speech kills the heart. And the Prophet ﷺ was forbidding excessive speech without the remembrance of Allah, because it causes hard-heartedness. Don't talk too much. Talk a little. And even that little that you do talk, you need to refine. You need to change. There's some, out of the little that you do talk, there's some things that need to be changed, omitted. Think about it. There's some things that need to be spiced up, dressed up, adorned a little bit, even if they're the truth. Because you could say something, but in the wrong way, or with the wrong body language, and people understand it the wrong way, and it turns out really bad. Some things you need to say, and if you simply add a smile along with what's being said, the desired outcome can be brought about. Whereas one frown, one wrong movement with the hands, bad body language can make people totally misunderstand what you want. The outcomes can be devastating. In the hadith in Sunnah Tirmidhi of Abu Ayyub, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam is reported to have said, beware of saying anything that you will regret tomorrow. If we were to simply take this advice, we would avoid many of the problems that we have with others. People would live in mutual love for one another. Don't say anything that you will regret tomorrow. Look at the example of the statement, you're divorced. How many times do people regret having said this? They get angry, the word comes off their tongue, then the regret begins. The very long process. of regret. The people are hasty in saying this and don't think about the legal rulings that revolve around this, that it must take place at a certain time of the month when certain things have not happened between the spouses. There are legal rulings that we have surrounding divorce in Islam. Can't be pronounced at any time and in any way. We'll have to obey and play by the rules. Divorce is only for solving a problem when all other means have been exhausted to try to solve this problem. When the couple gets to a point in their relationship where the road in front of them is blocked and there's absolutely no way to move forward, they have reached a dead end, that's when divorce comes into play. Many times, however, people use it out of place. They use it when there's plenty of road in front of them to keep going. But because of being hasty, because of being immature, because of not considering their words before they speak them, they let this word come off of their lips, "You're divorced." Then spend a lifetime perhaps regretting it. The word "you're divorced" should not be a threat, should not be a whip that is used, a word that men whip their wives with. This is only for solving a relationship that cannot be repaired. When the couple has come to a dead end and there's no moving forward, this is when divorce comes in. People, however, seem to be hasty in pronouncing this legal ruling and making the statement, "You're divorced." And then just a few minutes later, they start regretting it. They start sending text messages to the mashayikh and the students of knowledge, seeing if there's some way to take this back, and, you know, I didn't mean it, and this and that. They're regretting, not thinking about the outcomes. The same goes for making vows. A person says that if such and such happens, that I'm going to fast 2 months. If this happens, then I'm going to sacrifice 200 camels. And then if it actually happens, now they have a big responsibility in front of them. They have to fast those two consecutive months. They have to slaughter those 200 camels. And they start making phone calls and sending messages to try to see if there's a way out of it. If they would have simply kept that word inside themselves, they would have been the owner of that word, their property. They could have controlled it any way that they wanted. They would have been the master of that word. The sad reality is that those words come off of the tongues, and then we become their property. They become our masters. They control us however we want. The solution to this is thinking before we speak. Fadlar Sheikh.
Now, al-amur, al-amur allati ينبغي التنبيه عليها في هذا الباب أن اللسان نعمة من نعم الله جل وعلا على بني آدم، إن الله جل وعلا امتن عليهم وتفضل عليهم بهذه الصفة التي تكون في اللسان وهي النطق والبيان. إن الله سبحانه وتعالى قد ميز الإنسان عن سائر الحيوانات في هذه الأرض بالنطق، خلق الإنسان علمه البيان. ومن المعلوم أن هذه النعم التي يتفضل الله سبحانه وتعالى فيها على البشر لها حالتين، إما أن تشكر وإما أن تكفر. فشكران نعمة اللسان أن يستخدم في مرضاة الله جل وعلا، فهذا هو شكره، كما قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. فالعمل بهذه الجارحة وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به ومتبعا في ذلك مرضاة الله جل وعلا، هذا هو شكران هذه النعمة. أما إذا استخدم هذه النعمة وهذه الفضيلة التي ميز الله سبحانه وتعالى بها البشر سائر الحيوانات والبهائم والطيور والدواب والحشرات وغير ذلك، ميزهم الله جل وعلا باللسان فاستخدمها في غير طاعة الله جل وعلا، بل استخدمها في معصيتي، في معصية الله سبحانه وتعالى، كمن يستخدم هذا اللسان بالكذب والنميمة والغش والحلف بغير الله وغير ذلك من الذنوب والمعاصي، فإنه والعياذ بالله تصبح هذه الجارحة نقمة عليه وليست بنعمة، تتراكم عليه الذنوب والمعاصي وتسجل عليه كما سيأتي معنا، ويحاسب عنها يوم القيامة فيقذف في النار، نسأل الله العافية والسلام، خسر الدنيا والآخرة. ولهذا بارك الله فيكم، أصبح الإنسان إذا استخدم هذه الجارحة في معصية الله جل وعلا أصبحت البهائم خير منه. لماذا؟ لأن البهائم يوم القيامة لا تحاسب، إنما يؤخذ من المظالم التي تكون بينها، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه إذا اعتدى اعتدت بهيمة على بهيمة أخرى فإنه يختص منها يوم القيامة ثم تكون ترابا، لكن هذا لا، يحاسب على كل كلمة، ما يفض من قول إلا لديه رقيب عتيد كما سيأتي معنا، وهو محاسب عليها. فإن كانت خيرا فليحمد الله، وإن كانت شرا وأمر الله ولم يغفرها الله سبحانه وتعالى، إن كانت دون الشرك فمصيره إلى النار عفى الله وياك. فالحيوان الذي لا ينطق وليست له تلك النعمة فإنه لا يحاسب، إنما يكون ترابا يوم القيامة. لكن هذا الذي تميز، هذا الإنسان الذي تميز بالنطق لكنه عفوا استخدمه في غير طاعة الله، جل استخدمه في المعاصي، في الذنوب، في الكذب، في البهتان، في الغيبة، في النميمة، في السب والشتم واللعن وغير ذلك، أصبحت هذه النعمة التي لم يستخدمها ولم يشكرها أصبحت والعياذ بالله سببا في دخوله للنار عافانا الله وإياكم. ذكر المصنف في بداية هذا الباب، والمعذرة أننا أطلنا كثيرا في المقدمة، لأنه كما ذكرت لكم بارك الله فيكم أن هذا الأمر منتشر كثير بين الناس في جميع الأقطار الإسلامية، ويغفل عنه كثير من الناس، وكما سيأتي معنا من حديث معاذ رضي الله عنه. ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى آية من كتاب الله جل وعلا، وهي قوله جل وعلا كما في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يذكر صفات عباده المؤمنين الذين آمنوا به وبرسوله أو آمنوا به وبرسله وعملوا صالحا، من صفاتهم أنهم يمشون على الأرض هونا تواضعا وعدم الخفة والطيش، بل تواضعا وسكينة ونحو ذلك. وإذا خاطبهم الجاهلون، هذا لا مفر منه، الجاهلون أكثر من العاقلون، أكثر من العاقلين، فلا بد أن يحتك الإنسان وأن يخاطب وأن يعترض طريقه هؤلاء الجهلة، ولكن الله جل وعلا بيّن لنا صفة المؤمن إذا تعرض إلى مخاطبة الجاهل الذي قد يخاطبه بالجهل، قد يخاطبه بالسفه، قد يخاطبه بالكذب والبهتان والسب والشتم ونحو ذلك وغير ذلك من الأمور التي لا تقبلها النفوس. أرشد الله سبحانه وتعالى وبين لنا نحن كمؤمنين كيف نتعامل مع هذا الصنف من الناس وهم الجهلة، إذا خاطبونا بجهلهم بسفههم بطيشهم وبسبهم وشتمهم. قال جل وعلا: قالوا سلاما. كثير من الناس يفهم من هذه الآية أن تقول للناس كلمة سلامة. يعني إذا قال لك الجاهل مثلا أنتم كذا وأنتم كذا، فيظن بعض الناس أن المقصود بالآية أن تقول له سلامة هكذا. ليس هذا المقصود وليس هذا المراد، بل المقصود أن يردوا عليهم قالوا ماذا يقولون قولا فيه السلامة، قولا سالما من الكذب، قولا سالما من الطيش، قولا سالما من البهتان، قولا سالما من التعدي والظلم وغير ذلك. يقولون قولا حسنا طيبا سالما من الآفات، سالما من التعدي، سالما من التجني. يرد عليه بألطف العبارات، إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولذا عندما يخاطبك الجاهل بأمر قد يؤذيك، فأنت ترد عليه بألطف العبارة، ترد عليه بما، لكن لا ولا يعني هذا بارك الله فيك أن تخاطبه بمثل ما خاطبك به، فهذا ليس من صفات المؤمنين، بل هو من صفات الجاهلين. بعض الناس إذا سبه أحد رد عليه بسب مثله، إذا شتمه أحد رد عليه شتيمته بشتيمة مثلها، كذب عليه يكذب عليه وغير ذلك. وهذا ليس هو المراد وليس هو المقصود، وليس هذا من صفات المؤمنين، بل من صفات المؤمنين أن يقولوا قولا سالما خاليا من هذه النجاسات وهذه المكدرات وهذه الترهات، بل ينبغي عليهم أن يقولوا قولا سالما. فإن لم يجدوا قولا سالما فإنهم لا يلتفتون إلى هؤلاء الجهلة، بل السكوت في هذه الحال أولى وأحرى. فالجاهل بارك الله فيكم كالميتة، الميتة لا يخفى عليكم أن رائحتها نتنة ومنظرها بشع، فإذا حركتها ازدادت الرائحة خبثا وخرج الدود من تحتها ومن فوقها ومن أسفل منها، خرج الدود. أنت عندما تخاطب الجاهل كأنك تحرك الميت، يعني إن لم تجد كلمة مثلا سالمة طيبة خالية من هذه الآفات والترهات، أن تسكت وأن تتركه وتصد عنه، لأنه بذلك يكون ردا عليه أيضا، سكوتك عنه يكون ردا عليه وترجع إليه مسبته أو غير ذلك إلى هذا المتكلم الجاهل. نعم صدق.
Author of Allah pointed out at the beginning of this chapter that the tongue is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala upon the children of Adam. And he reminds us of this blessing, subhanahu wa ta'ala. Allah reminds us of the blessing of being able to speak. This is a blessing that he has sent down upon the children of Adam. And this is something that he has used to distinguish between the children of Adam and the rest of the animals on the earth. It says, خَلَقَ الْإِنسَانِ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ. He created, it says that he created the human and he taught him how to make himself understood. This is a blessing that Allah Azza wa Jal has conferred upon his servants. Blessings have two conditions. Either we are grateful for them or ungrateful. Being grateful for the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala means using them in the way that is pleasing to Him. Allah says, اعملوا على داود الشكرى. Perform with action, O family of Dawood, gratitude. So, this is the way to be grateful for the blessings of Allah with actions, using them, using those blessings to perform actions that are pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala. if we use the blessing of the tongue, which Allah subhanahu wa ta'ala has given us and made us better than the rest of the animals of the earth and the insects and the likes, if we use this to disobey Him by lying, gossiping, backbiting, then we are committing a sin and we are transgressing against our own selves. And this blessing that we have been given is no longer a blessing, it becomes a curse. Why? Because in making us different from the animals, whose outcome is simply to become dirt, they won't be judged on Yawm al-Qiyamah. By using these blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, like the tongue, in a way that is not pleasing to Him, a person would have an even worse outcome than the animals. The animals are simply going to be turned into dirt. They're not going to be punished for their sins. Whereas human beings would not have a period of rest. They would not simply be turned into dirt. They would be punished and punished and punished forever. So their outcome would be even worse than the outcome of the animals. In fact, whoever uses the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala for disobeying their Lord is worse than those animals. Yes, Yawm al-Qiyamah, the animals will get revenge on one another for the oppression. As in the hadith that the animal that headbutted the other with its horns, or bucked the other one with its horns, the one that got bucked would get revenge on the one that oppressed it. And then they would be told, be dirt. They would turn in the dirt. So the animals are not responsible for the blessing of speech. They don't have this blessing. They're not responsible for their actions aside from transgression. Human beings, on the other hand, are responsible for every single action. Never does a person utter any statement except that there is a guardian there keeping track of what he says, either good or bad. So if a person finds good results, he should praise Allah. If they find bad results on Yawm al-Qiyamah and are punished, they have no one to blame except their self. So this blessing, the blessing of intellect and speech and being able to talk, is something that Allah distinguished humans from the rest of the animals with, and it's something that they are accountable for. They use this for insulting others and cursing others and saying despicable statements, then that blessing that they were given can be a cause of them entering the hellfire. This is a very long introduction. The Sheikh said, I apologize for such a long introduction, as we have not yet got into the matter of the chapter. But because it's so common throughout the Islamic world, this negligence of the tongue, and there are very few people, or there are very many are the people who are negligent about the way they use their tongues, and they speak so much without talking, that I saw it necessary to go into a bit of detail. At the beginning of the chapter, the author, rahimahullah ta'ala, mentioned the ayah from Surah Al-Furqan, and the servants of Allah are those who walk upon earth with humility. And when the ignorant people address them, they say, peace. In Surah Al-Furqan, Allah Azza wa Jalla was describing the traits of His righteous servants, those who believed in Him and in His messengers and did righteous actions. From amongst those descriptions of the righteous servants of Allah subhanahu wa ta'ala is that they walk on earth humbly. They're not arrogant. They walk in tranquility and humility. And if the ignorant people address them, and you must interact with people in society, and there are more ignorant people than intelligent people, you're going to, without a doubt, come across some fools and some ignorant people, people who address you with speech that is inappropriate. This is going to happen. From the traits of the righteous servants of Allah subhanahu wa ta'ala is that they deal with those people in a certain way. They have a certain way of dealing with the ignorant people, those who insult and those who mock others. And this is one of the traits of the believers. They know how to deal with ignorant people. When people come to you and say insults, and they're talking to you with foolish words, you have a solution within the deen of how to respond to them. Some people misunderstand the end of this ayah. When the righteous servants of Allah are those who walk upon the earth in humility, and when they are addressed by the ignorant, they say salama, they say peace. Some people understand from this that when someone comes speaking some foolishness to you, you just say salama, you say peace. And that's actually not what's meant. What is meant, what Al-Azhajal means in this ayah, it's not simply that you just say peace and that's the only thing you say, and you say salama. That's not what's meant. The meaning is that you respond to them with words of peace, meaning, or words of that are salim, words that are safe from any transgression. So in your responding to the foolishness of others and their speech, you don't lie to them, you don't abuse them verbally, you don't say curse words to them, you say kind words, good words to them, responding to them in the gentlest possible way. And Allah says about those who are blessed to do so, those who respond in this way, that those who are their enemies will become their close friends. So when an ignorant person speaks to you with harmful speech, insulting you, the likes, you don't reply to them in the same way that they are speaking to you. It's not tit for tat and one insult for another, you lie about me, I'll lie about you, and you insult me, and I'll insult you, I'll say the same thing to you. This is not what's meant. The believer is supposed to keep his tongue free from all of the filth, and free from all of the dirt. So if a person speaks to you with filthy language, you don't say the same thing back to them. Rather, you reply in a way that is gentle. And sometimes there may be, the best reply may be, the best response may be no response at all, simply remaining silent. At times, you must look at each situation individually. Sometimes ignorant people are like roadkill. They're like animals that have been hit in there on the side of the road, dead animals. They stink. And if you move them, there's a dead animal, if you move it, it stinks even worse. So it's better just to leave it there. Not only does it stink, if you turn it over, it stinks and there's a bunch of maggots and worms that are coming out. So it's best just to leave it alone. Keep going. Walk on by. Don't move the dead animal. If you move it, it's going to stink even more and the insects are going to come out and bother you. Just leave it there. And so each situation must be evaluated individually. And there are times where the best response to the ignorance of ignorant people is no response at all, simply remaining quiet and allowing that ignorant speech of theirs to fall back upon them. Fadl Shaykh.
Now, ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى قوله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أن الإنسان ما يتلفظ من لفظة وما يتكلم من كلمة إلا ويكتبها الملك، فإما أن تكتب له أي حسنة، وإما أن تكتب عليه أي سيئة. وقوله جل وعلا إلا لديه رقيب عتيد، هذان ملكان قد أوكلهم الله سبحانه وتعالى لكتابة ما يتلفظ به البشر، وهذان أعني قوله رقيب عتيد صفتان لهذين الملائكة وليس من أسمائهم كما ذكر أهل العلم، أي أنه يراقب وأنه العتيد أي شديد. فالمقصود بارك الله فيكم من إرادة المصنف هذه الآية أن يبين لك أن الله جل وعلا قد أوكل ملائكة أو أوكل ملكين لكتابة ما يتلفظ به الإنسان سواء كان خيرا وسواء كان شرا فإنه مكتوب. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يتحفظ الإنسان كما ذكرنا لكم في مقدمة هذا الباب، ينبغي أن يتحفظ وأن يعلم الكلمة الذي يقولها هل ستكتب له أم ستكتب عليه، هل سيكتبها ملك الخير أو الملك الذي يكتب الأمور السيئة. ولهذا بارك الله فيكم ينبغي على الإنسان أن يحرص دائما وأبدا على حفظ لسانه. وإذا كان الأمر كذلك أعني أن كل شيء قد كتب، فينبغي على المسلم أن يعرف ما يكتب عليه ولا يقول يعني أو يتفوه بكلمة ثم ينسى يقول كلمة مثلا بعد يقول كلمة ولا يلقي لها بالا، بل قد لا تؤثر حتى بين الناس أو قد لا يكشفها كثير من الناس، قد تكون كذبة من الكذبات فيصدقها كثير من الناس ويمضي عليها سنوات طوال، لكنها محفوظة عند الملائكة وسوف يطلع عليها العبد يوم القيامة. اقرأ كتابك، سيقرأ الإنسان أنه فعل كذا وكذا وقال كذا في وقت كذا في ساعة كذا في الدقيقة كذا في مكان كذا، سواء كان في البر أو في البحر أو في الجو، كل هذا مكتوب مقيد. ولهذا بارك الله فيكم احذر أن يكون كتابك عليك شهيدا، بل الشهود على ما تقوله وتفعله يوم القيامة كثر. فهذا اللسان الذي ذكرنا لكم بارك الله فيكم أنه سريع الحركة كثير الخطر يمنع من التكلم يوم القيامة. لا تدافع عن نفسك، إنما يشهد عليك أعضاؤك. ولذا قال جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا اللسان الذي كان سريع الحركة يختم عليه يوم القيامة، لا تتكلم، كل شيء مكتوب، بل الشهود منك أنت، اليد والرجل ونحو ذلك حتى الأرض يومئذ تحدث أخبارها، أخبارها أن تقول فلان فعل كذا وكذا علي في المكان الفلاني، أو فعلت المرأة كذا وكذا في الوقت الفلاني أو نحو ذلك، الشهود كثر. فعلى المرء أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن لا يخرج الكلمة لأنها مكتوبة عليه الآن ومحاسب عليها يوم القيامة. ينبغي الاهتمام بارك الله فيكم بهذا الأمر، هذه نصيحة لنفسي ولكم، أن يحفظ الإنسان لسانه عما لا ينفع. نسأل الله بعزته وجلاله وعظيم سلطانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم، بارك فيكم ونفع الله بما قلتم شيخ. Next in the text, the author of Allah mentioned the statement of Allah Azza wa Jal, لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Never does a person utter any statement except that with him there is a watcher ready to record. That means that there is an angel with us writing down every statement that we pronounce, and it's either going to be for us or against us. If we say something good, it will be for us. If we say something bad, it will be against us. So there are these two angels with us, and that's their job, to write down everything that humans say. These two descriptions that are given, رَقِيبٌ عَتِيدٌ, two descriptions, describe the angels. And this does not mean that these are the angels' names, rather. The رَقِيبٌ عَتِيدٌ, they are watching, ready to record. These are descriptions of the two angels. When the person knows this, it's encouragement. to guard the tongue, to be careful of what comes off the tongue, such that he will not say anything that's going to be recorded and will be against him. Rather, the person should always guard what they say and say only what will be their best interest and to their benefit, not to their detriment. The Muslim should know that whenever they say something, that will not be, the record of it will not be forgotten. Even if you forget what you say, it will be recorded by the angel. And it could be that years and years go by and people forget about that statement that you made, but, and many people didn't even hear it, but it will be presented to you because the angels kept a record of it. And you will have to read your own record of deeds. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وحاسيبا يا شيخ. اقرأ كتابك. And the ayah is escaping me. There's a verse in the Quran which Allah says, read your book today. You should be a sufficient witness. I believe the ayah says witness. You should be a sufficient witness against yourself. So whatever you say, and wherever you say it, whether it's on land, at sea, or in the air, there is a record, and the angels are keeping track of everything that you say. So beware of saying anything that's going to be against you. As we have mentioned, the tongue is very easy to move. It moves a lot, and there is a lot of danger involved, potential danger in moving the tongue. Allah says, اليوم نختم على أفواههم. On this day, we will put a seal over their mouths. Day of Judgment, a seal will be put over their mouths. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ And their hands will speak to us. وَتَشْهَرُ أَبْجُلُهُمْ And their feet or their legs will bear witness to what they used to do. Even the earth will bear witness. وَمَيْدٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا On that day, the earth will speak of what happened, what took place upon it. So, on the day of resurrection, the earth will say that so-and-so did so-and-so upon me on such-and-such a day. So, a record of everything is being kept track of. Everything that is said, everything that is done. There is a record of it. We should pay much attention to this. Being very careful of what we say and guarding our tongues. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide us to what is pleasing and beloved to Him. Make us of those who listen to the speech and follow the best of it. Allah knows best. Sallallahu alaihi wasallam.